فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعرف على أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن الكمال والبهاء والعظمة المطلقة لله جل في علاء، تتعرف على ربوبية ربك جل في علاء، عن عظمة ربك جل في علاء. قد قال الله منكرا على من لم يعرف قدره، قال الله جل في علاء: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. وأيضا هذا العلم كما قلنا هو المحرك الرئيس للإنسان في التقرب إلى الله جل في علاء، والمسارعة بالخيرات وأصلح الصالحات للقرب من رب الأرض والسماوات. فنسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، أن يثبت لنا هذا الخير إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما يعلمنا، وأن نتعلم ليتعبد ونحو ذلك بين الناس. وإن اشتدت القوارع والصوارع وأيضا الملمات والفتن والبريات، فإن المخرج من ذلك بالعلم، فإن العلم يبدد ظلمات الفتن. وإن الله جل في علاه أناط نجاة الأمة بعلمائها، وهي مضمونة بطلبة العلم وبالعلم. والمجالس هذه هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقد بين الله جل وعلا الملائكة تحفهم بأجنحتها وتصعد بأسمائهم إلى الله جل في علاه، ويثنى عليهم ثناء حسنا في الآخرة. قد قال في الملأ الأعلى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. هذا الملأ هو ملأ الملائكة. ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب الشرك في القديم بين القديم والحديث، وتكملة وتوطئة أو تكملة للكلام يكون موصولا في التعرف على الله جل وعلا في القسم الأعظم من توحيد الله جل في علاه وتوحيد الإلهية. نركز في هذا الباب، لأننا قد من الله علينا بالنهاية أو بالانتهاء من كتب كثيرة شتى في الكلام على التوحيد العلمي الخبري. فآن لنا أن نشتد أو يشتد عودنا في القسم الأسمى في هذا الباب، وهو المقصود الأسمى من التوحيد، قضية الكون الكبرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. والتوحيد لا يتم بحال من الأحوال إلا بأن تؤمن بالله ربا واحدا سبحانه جل في علاه، يستحق أن تفرده بالعبادة، وأن تكفر بكل من يعبد من دون الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الأسبوع الماضي تكلمنا وفتحنا الكتاب بالكلام على معنى التوحيد لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن تقسيم التوحيد، ووقفنا عند الكلام على توحيد الربوبية أو توحيد العلم الخبري، وهو توحيد أفعال العباد أو توحيد الله بأفعاله، والتوحيد القسم الثاني وتوحيد الله جل في علاه بأفعال العباد، هو توحيد الإلهية. قبل أن نبدأ بتكملة وتوصيلة هذا الباب، أن نتكلم على أننا إذا قلنا بتوحيد الله جل في علاه، سواء توحيد العلم الخبري أو توحيد الإلهية، توحيد القلب الطلبي، فإننا لابد أن نقول: لا نوحد إلا موجودا، ولا ندعو إلا موجودا، ولا نخشى ولا نرهب إلا موجودا. فلابد أن ندلل على وجود الله جل في علاه، كان بدءا للكلام على
تعريف الأقسام الثلاثة، وإننا إن شاء الله في هذا الدرس نبين معنى التوحيد بأقسامه الثلاثة، ثم بضدها تتباني الأشياء، لا سيما وأن الضد هنا المأمور به أنه لا يستقيم التوحيد بحال من الأحوال إلا بعد الكفر بالطاغوت، إثبات ونفي إيمان وكفر، هذا الذي يمكن يقبله الله جل في علاه من العبد حتى ينجو نجاة تامة في الآخرة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله أو قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. أقول أما وجود الله جل في علاه فيدل عليه الشرع أولا، وخطأ بين من الناس العامة يقولون الله عرفوا بالعقل أو عرفنا ربنا بالعقل، وهذا خطأ بين، الله جل لا يعرف العقل، يعرف بالشرع والعقل يؤكد ذلك، وإن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح. أقول يعرف الله جل وعلا أولا بالشرع، فإن الله جل في علاه عرفنا بنفسه جل في علاه ودلل على ذلك بآيات بينات قاهرات واضحات جليات، وإن الله جل وعلا خط في كتابه وقال الله وقال الرحمن على العرش استوى، فهو موجود على العرش فوق العرش والعرش فوق السماء، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود، وهذا له حكم الرب بأنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، ثم قال وما بين السماء والماء مسيرة 50,000 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق ذلك فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. هذا من الله جل في علاه يبين لنا ويعرفنا بنفسه سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال الله جل في علاه ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأيضا قد قال الله جل في علاه الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقد قال الله جل وعلا يا الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، وقال الله جل في علاه يبين وجوده أنه قال وقال ربكم ادعوني وإن لم يكن موجودا كيف يستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كل هذه دلائل بينة واضحة في الشرع على وجود الله جل في علاه، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصريح الصحيح أو العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن الإنسان إذا تدبر آيات الله جل في علاه الكونية بل وفي نفسه يجد أنه لا بد أن يكون دليلا هو يكون أن يكون هو دليلا على وجود الله جل في علاه. قال الأعرابي وهذا بدء ذي بدء، قال الأعرابي إنما الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على وجود اللطيف الخبير، وأيضا فإن الله تعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد قال بعض الأعراب عندما سئل كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بالغير، كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، ينجي أقواما يهلك آخرين، يحيي أقواما يميت آخرين، ينزع الملك مما يشاء يؤتي الملك من يشاء وهو على كل شيء قدير، كل هذه التقلبات تدل على أن الله هو الذي يتحكم في الخلق بأثره، أنت ترى بأن العبد يمسي أمامك كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، سبحان ربي العظيم، لو تدبرت الأمر في كل لحظة وفي كل حين دلت لك على وجود الرب الجليل سبحانه جل في علاه، أمامك يصلي يصوم وأمامك يتصدق ثم بعد ذلك يختم له بالكفر، أمامك يعيش حياة طويلة يعمل ظاهرا لله جل في علاه، يشرح التفسير ويكتب فيه ويشرح أيضا الأحاديث ثم يموت ميتة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لعله مات كافرا، لعله مات فاسقا، لعله مات فاجرا، أي إنسان ممكن أن تراه يعيش دهرا أبدا يعمل لله جل في علاه وأنت تراه يعمل لله جل في علاه ويموت كافرا ويستحق النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك في رجل كان يقاتل وينافع عن دين الله جل في علاه ترفع الراية ويقاتل قتالا شرسا لنصرة هذه الراية، فيقال هذا رجل ما أجمل ما يفعل ما يعني، ولما قتل قالوا يا له من شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وقبل أن يقتل قال هو في النار، ولما قتل قال هو في النار، فكاد البعض يفتتنون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا منه ما رأوا من الشجاعة والقتال العظيم الذي ينصر به دين الله جل في علاه، فقال صاحبهم قال أنا صاحبه قبل أن يموت، فنظر إليه فوجده يزفف على وجد رجلا من المشركين يزفف على رجل على رجال المسلمين فأخذ يتبعه حتى قتله، وقاتل قتالا عظيما لأهل الكفر لكنه جرح فلم يستطع الصبر ثم صدر ذبابة السيف فأدخلها في صدره أو أدخلها في نفسه فقتل نفسه. فنظر الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيك بخبر اليقين؟ كان من أمر الرجل الذي قلت فيه أمس هو في النار فعل كذا وكذا ثم قتل نفسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فحتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار أو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار. وقد كان عيانا في كثير من الناس قد فعلوا ذلك، وقد ختم الله لهم بخاتمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، نسأل الله خاتمة الحسن. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، والله أعلم بقلبه، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل الجنة فيدخلها. وهذا دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه، كما قال الأعرابي قال عرفت ربي بالغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يشتد الأمر ويتغير ثم ذلك يتغير ويشتد. وهذه المسائل كما قلنا من تصرف الله جل في علاه، له في عباده شؤون كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، هذه دلالة واضحة جدا من العقل على وجود الله جل في علاه. وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك من علمائنا، قد قال الإمام أبو حنيفة عندما جاءوا بعض الزنادقة يجادلون في وجود الله جل في علاه فقال دعوني فإني متحير، قال وما حيرك يا إمام؟ قال سفينة تأتي وحدها فتفرغ ما فيها ثم بعد ذلك تذهب إلى البر الآخر فتحمل هذه الحمالة ثم تأتي تفرغ هذه الحمالة في هذا المكان. قال وحدها لا ربان للسفينة؟ قال لا ربان للسفينة. ولا أحد يقود السفينة؟ قال ولا أحد يقود. قال هذا جنون لا يمكن أن يعقل هذا. قال هذا جنون في سفينة أنتم لا تقبلون أن تسير السفينة وحدها وأن تمتلئ أو تفرغ وحدها وتقبلون بأن هذا الكون بنظامه البديع وبمرامه الشاسعة هل يكون مكون له؟ فآمنوا على قول الإمام أبي حنيف. لذلك هذه دلالات واضحة جدا على وجود الله جل في علاه بالعقل. والدلالة الأخيرة دلالة الفطرة، دلالة الفطرة بأن الإنسان مجهول محفور في قلبه الميت إلى خالقه إلى بارئه سبحانه جل في علاه. أنت ترى كل من يعبد البقر والشجر والفأر هذا من داخله يميل إلى من خلقه، لكنه ما يريد أوامر ونواهي ولا يريد تحجير على ما يشتهي ويهوى، فيفرغ الطاقة الداخلية في مثل هذا ويفعل ما يريد. فأنت داخليا بالفطرة تميل إلى خالقك إلى بارئك سبحانه جل في علاه. ولذلك أنت إذا ألمت بك الملمات ترى قلبك كأنه ترى قلبك كأنه يحوم حول العرش يطوف حول العرش لله جل في علاه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم مدح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة فأشهدهم على أنفسهم. وهذا من مصداق قول الله جل في علاه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه جبلة وجبل الإنسان على التوحيد لا على الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهم على التوحيد وعلى الفطرة يوحدون الله جل في علاه ويؤمنون بوجود الله جل في علاه. أما بالنسبة للكلام على توحيد الله جل في علاه بأقسامه الثلاثة، توحيد العلم الخبري، توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو المالك مالك الملك يدبر الأمر وهو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي له مطلق الحكم والسؤدة سبحانه جل في علاه. فتقول هو الخالق فخلق الله جل في علاه كل شيء كما فصلنا الأسبوع الماضي، قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل تحته كما قلنا أفعال العباد التي أنكرها المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن العبد خلق فعل نفسه. وأيضا تقول بأن الله جل وعلا خلق كل جليل وكبير. وأما قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، قلنا هذا خلق للإنسان تحويل الصورة إلى الصورة، والله جل في علاه ما بخسهم حقهم، فقال هو خلق تحويل صورة إلى صورة، لكن الخلق الذي هو الحق الخلق حقا الإيجاد من العدم لا يكون إلا من الله جل في علاه. قال القائل قال لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. هذا إذا قلنا بأن مسألة التقدير والفرق والتصوير إذا اجتمعوا معا، فالله جل في علاه خلق كل شيء، خلق الكون كله بمرضيه الشاسعة، خلق السماء والأرض والشمس والقمر، دلالة عظيمة على ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله. الخالق المدبر يدبر الشؤون بأسرها، يدبر كل شيء في كل لحظة وفي كل حين، كما قلنا قال الله جل في علاه كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين. وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هو الخالق الرازق، هو الخالق المدبر الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه. وهذا كما قلنا تمام الربوبية عند العبد، هو إذا مال قلبه لربه جل في علاه لا يمكن أن يميل للسبب بحال من الأحوال، ولا أن يرجو السبب، ولا أن يكون أو تكون الرغبة والرهبة بالنسبة للسبب، بل الرغبة والرهبة والخوف والرجاء من الله جل في علاه وإلى الله جل في علاه، فهو بالله ومع الله ولله سبحانه جل في علاه، يعلم أن رزقه بيد ربه جل في علاه لا يذهب لغيره، فأطمئن قلبه بذلك إن امتلأ قلبه يقينا في الله. فقد قال الإمام الحسن البصري علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأعرابي ما الذي جعل الجبار يقسم على شيء قد قاله سبحانه جل في علاه، إنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. عندما قال وفي السماء رزقكم قال العلماء طمأن الله قلوب الصالحين المتقين بأن الرزق لا يكون إلا في السماء ليس في الأرض، إذا لا يزاحمك أحد عليه. لك فائدتان من قول الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي بأن الرزق ما دام في السماء لا يزاحمك أحد على رزقك بحال من الأحوال، ولو جد واجتهد على ذلك فرزقك في السماء ليس في الأرض، هو لا يستطيع لا يبلغ ذلك بحال من الأحوال. والأمر الثاني بأنه لو اجتمعت السماوات والأراضين على منعك من رزق أو اعطاك من رزق لم يقدره الله جل في علاه لا يكون لك بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك سبحانه جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمح، اطمأن القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نبت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك في الطبراني بسند صحيح قال كلاما من ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف الموت؟ الإجابة لا، إذن الرزق لا يتخلف بحال من الأحوال. فعش قرير العين أو نام قرير العين واعلم بأن الله جل وعلا لا ينساك ولا يهملك بحال من الأحوال، لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن بحكمة وعلم سبحانه جل في علاه يقدر على إنسان ويوسع على آخر، وهذه حكمة الله البالغة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه جل شأنه. فهو الذي قال في هذا الحديث أن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. كل شيء بقدر، وإن الله جل في علاه يعلم ما ينفع وما يضر، وإن الله جل في علاه هو الرزاق ذو القوة المتين. اعلم أخي الكريم ما دامت خزائن الله جل في علاه في يده فلن يملكها أحد، وما دام الله جل في علاه أرحم عليك من نفسك ومن أمك فإنه لا يتركك فريسة للفقر أو للجوع أو للضياع. دع الأمور تجري في عينتها ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتاه. فنسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا يقينا فيه وحسن ظن به سبحانه جل في علاه. هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي والحاكم، الحكم حقا لله جل في علاه في كل الأحوال، إن الحكم إلا لله. حتى لا نضيع هذا الركن العظيم من أركان التوحيد، فإننا لا يمكن أن نكون موحدين عند ربنا جل في علاه إلا بالاعتقاد السديد في الله جل في علاه. فأقول الحكم لله جل في علاه، قال الله صريحا إن الحكم إلا لله، ليس لغير الله بل الحكم لله جل في علاه وحده. والحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم شرعي. فأما الحكم الكوني هو ما حكم الله به بين العباد، كل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا هو الحكم الكوني، إذا قضى شيئا فلا مرد لقضائه بحال من الأحوال. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا راد لفضل الله جل في علاه. قال الله تعالى وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه جل في علاه. فالحكم الكوني القدري هو الذي لا منازعة فيه بحال من الأحوال، وإن الله إذا قضى شيئا لابد أن يكون. والحكم الآخر هو الحكم الشرعي، هذا حكم الاختبار، حكم الابتلاء، حكم معرفة المؤمن من غيره. إن الحكم إلا لله، الحكم حقا مطلقا يكون لله جل في علاه، والتشريع حقا مطلقا يكون لله جل في علاه. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك فإن الله جل في علاه لا يقبل من الشرع إلا ما شرعه، ولا يقبل من العبادة إلا ما شرعها، ولا يقبلها إلا أن تكون على ما شرعه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يقبل عبدا إلا أن يكون موحدا، ولا يتعبد له إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقول رجل على إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك. ولذلك أنكر الله جل في علاه على من اجتهد اجتهادا عظيما في بدعة لم يشرعها الله جل في علاه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. لذلك قال ابن آدم وقال غيره من السلف قال ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته إلا وقد ازداد من الله بعدا، لا يمكن أن يقترب من الله جل في علاه. فالتشريع كله لله جل في علاه، والحكم كله لله جل في علاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يكنى بأبي الحكم، فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا الحكم لما تكنى بذلك؟ قال والله يا رسول الله ما اختصموا ما اختلفوا في شيء ثم اختصموا إلي فيه وحكمت بينهم بأي حكم إلا ارتضوا به. فقال الحكم هو الله، لا يمكن أن يرضى بكل حكم من هذه الأحكام إلا من الله جل في علاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لما جاء المنافق مع اليهودي وقد اختصم في مسألة ما فذهب إلى النسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف كما قلنا هو مستأنس به لأن له شواهد كثيرة من القرآن، جاء فاحتكم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ان الحق مع اليهودي فحكم اليهودي، فلم يرتضي المنافق وقال الا ان نذهب الى ابي بكر، فذهب الى ابي بكر فحكم لليهودي لانه وجد الحق مع اليهودي. فلما نظر اليهودي فنظر المنافق الى ذلك قال لا ارتضي الا بعمر، فلما ذهب الى عمر بن الخطاب وقص عليه القصه قال وترضيان بحق بحكمي؟ قال نعم، فذهب فاخذ سيفه فضرب عنق هذا المنافق. وقد قرأ قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قال الحكم هو الله، ما اسم ابنك الأكبر؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. لا، الحكم لا يكون إلا لربنا جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك فنحن نقول بأن هذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه أن يكون المشرع هو الله جل في علاه. وأنت إن سألت من سألت لمن يتعبد بعبادة لم يشرعها الله جل في علاه ما أردت؟ قال زيادة الخير. وإن أردت للآخر لما تحكمت أو حكمت بمثل هذا ولم ترى في حكم الله جل في علاه هذا الحكم؟ قال أردت المصلحة. نقول نحن معكم الآن، أنت تريد الخير وتريد المصلحة، وأي عاقل لا يرضى بالخير ولا يرضى بالمصلحة؟ كل عاقل لابد أن يقول أريد الخير وأريد المصلحة، لكن الخير له ضابط والمصلحة لها ضابط. قال ابن مسعود عندما دخل على قوم وهم يسبحون التسبيح وهذه عبادة من أجل العبادات، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، دخل وهو يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100، فقال عدوا سيئتكم وانا اضمن لكم حسناتكم، ثم قال لهم انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتح باب ضلاله لا ثالث لهذه الامور، فقالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير، الخير لا تعلمه انت، الخير يعلمه الله جل في علاه، اذ العباده التي اردت منها الخير الله جل وعلا يعلم الخير من الشر فيه، فأنت الآن تتألى على الله جل في علاه، تتقدم بين يدي الله جل في علاه وبين يدي رسوله، أنت الآن كأنك تسم نفسك بالربوبية وأنت لا تدري، عندما تشرع عبادة لم يشرعها الله جل في علاه فأنت بذلك تنصب نفسك ربا للناس، وأنت كده هذا لازم أنت لا تلتزم به ولا ترتضيه، لكن هذا لسان حالك عندما تخترع أو تشرع عبادة لما شرع الله جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. وإذا قالوا نريد المصلحة قلنا المصلحة تعرفها أنت أم لا تعرفها؟ أحط بكل مصلحة؟ الإجابة جميعا يقولون لا، والمصلحة منوطة بالغيب. أخوتي الكرام، كل مصلحة منوطة بالخير. أنت يمكن الآن تخطب امرأة تتزوجها في الغد للولد الصالح، منوطة بالخير ولا مش منوطة بالغيب؟ منوطة بالغيب. تشتري تجارة معينة لتتاجر بها في الأسواق غدا وبعد غد، منوطة بالغيب ولا مش منوطة بالغيب؟ منوطة بالغيب. كل مصلحة لابد أن تنوط بالغيب، والغيب أنت لا تعلمه. الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون من؟ الله جل في علاه. فإن كنت تعتقد بأن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما، وأنت تعلم بأن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، توكل أمرك الله جل في علاه. تعلم أنه إذا حكم عليك بشيء فالحكم هذا هو الذي فيه الخير، لما تنازعه؟ أنت ما دمت أردت بالمصلحة إما أن تشكك في ربك جل في علاه، وإما أن تعتقد في الاعتقاد السديد أنه يريد لك المصلحة وهو أصالة لا ينتفع بعبادتك، لا تنفعه بشيء، لا بفجرك ولا فسوقك تضره بشيء، ولا حتى بعبادتك وتقواك فتنفعه بشيء. قال الله جل في علاه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن رمت المصلحة فالمصلحة عند ربك جل في علاه، الذي يعلم الذي يصلح مما لا يصلح، والذي قال أنه يعلم المصلح من المفسد والصالح من الطالح، ويعلم بما يصلح مما لا يصلح. ولذلك كثير من الناس يجهلون هذا الباب. فإن كنت رمت المصلحة فعليك بالاعتقاد الصحيح في ربوبية الله جل في علاه، وأن ترد أمرك لربك جل في علاه. إن الحكم إلا لله، كما أنه خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات، والذي يشرع وهو الذي يحكم بين العباد سبحانه جل في علاه. وهذه كما قلنا من لوازم الربوبية، ومن لم يعتقد ذلك لم يتم له الاعتقاد الصحيح في ربوبية الله جل في علاه، هناك خلل في اعتقاده، فلابد أن يصحح اعتقاده، وإلا فنار تلظى لا يخرج المرء منها أبدا. هذا توحيد الربوبية. التوحيد الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وأين في نفس القسم هو العلم الخبري. وكما قلنا التوحيد العلم الخبري هو المحرك الرئيس للتوحيد القصد الطلبي، التوحيد الإلهية في العبادة لله جل في علاه. فالمقصود الأسماء أن تعبد الله، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن تصرف العبادة لله جل في علاه، ولا بد من التحريك، والتحريك يكون بالعلم الخبري الاعتقاد في القلب. توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أن تعتقد اعتقادا جازما لله جل في علاه. هذا سيجرك أيضا لتوحيد الإلهية، أن تدعو وتتوسل لله بأسماء الحسنى وصفات العلى. فالتوحيد العلم الخبري في الأسماء والصفات أن تعتقد بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجلال المطلق لله جل في علا، وأن تعتقد بأن لله أسماء حسنى، وأن الأسماء هذه أسماء توقيفية، ولا يصح لك بحال من الأحوال أن تسمي الله جل في علا بما لم يسمي نفسه. العلماء يقولون الإجماع على أنه لا يجوز أن تسمي محمدا صلى الله عليه وسلم بغير ما سماه أبوه أو بغير التسمية التي أطلقت عليه، لا يجوز أن تسميه بغير اسم، هذا على النبي، فما بالك برب النبي سبحانه جل في علاه. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وتعلم بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، وأنها ليست منحصرة في عدد، كما فصلنا القول بذلك كثيرا كثيرا من الكتب التي من الله علينا بشرحها. وأيضا أن تعتقد لله جل في علاه صفات علا كاملة لله جل في علاه، أن الأسماء هي أعلام وأوصاف. معنى أعلام وأوصاف موسى حربا يعني ايش علامة وصف؟ تغيبت كثيرا، وكلما نسأل يقول مريض. انت كنت بتنام في السرير؟ اكنت عليلا او تسببت في العلل؟ تفضل اجب. كنت مريض؟ نعم. قليلا وتغيبت اسبوعا
أما لو مرضت كثيرا هتعمل إيش؟ إما أنهم يدلسون علي لا أقول يكذبون، وإما أنت لابد تضرب على رأسك حقا حتى تستفيق. تعال بقى الآن اللي قال مريض يرفع إيده، فين اللي هيموت على الزواج؟ أحمد باشا، أين صاحبكم الذي سيموت على الزواج؟ مريض ولا آخر؟ وين هو؟
ما شاء الله، احنا كده بنكتشف ما أتى هو الآخر. ممتاز.
من الذي قال هو مريض؟ أنت قلت هو مريض أحمد؟ أنت قلت مريض. إيش مرضك بقى يا أستاذ؟ تفضل. تغيبت أسبوعا كاملا؟ طيب أجل. ما تعرف؟ ولما ما تعرف كيف تعرف؟
مغبون يا ابني من منحه الله جل في علاه أن يستطيع أن يحصل علم فلا يحصل. أخونا شيخ محمد حسن بعث لي رسالة دخلت نقية عظامي، ذكرني بها كلام النووي صح؟ النووي قال من يسر الله عليه أن يحصل درجة النبوة صح؟ أو درجة الأنبياء ففوتها، فهذا رجل مغبون. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. والله دخلت نقية عظام يا شيخ. قلت كم وكم من المغبونين في عصرنا هذا. ما معنى علامة وصف بعد كل هذا الشرح في هذه الكتب؟ لا تعرف ما معنى علامة وصف؟ لأنه نقف على الإخوة قبل ندخل بقى في هذا الباب، نأخذ الجانب الهادئ هذا. ما معنى علامة وصف صاحب المال؟ فين بس عبد الهادي عشان يشهد عليك ما أنت فيه؟ سمع، انظر إلى أخيك الله كرمه. مش فاهم السؤال؟ هيبة السؤال؟ خلاص أبقى أخذ راحته شوية وبعدين يجيب.
كان الدكتور أيمن دير من الشارقة فخايف جدا، بيقول الرياح شديدة خايف. قلت راجل ملاح سفينة ولا إيه بالظبط؟ فقلت له تعال هذا يخفف الأمر عليك، إذا جئت في مجلس العلم ترى الطمأنينة بأسره. اللهم أدم علينا الخير يا رب العالمين، نمض عينا عليكم وعلى البلاد وهذا البلد المبارك وعلى البلاد المسلمين الخير. اللهم أمين، اللهم أمين. أستاذ عمرو أحل حتى ننهي المسألة إن شاء الله. فإيه خير من يدافع عنك أخوك؟ تفضل. ها؟ ما معنى اسم الله جعل علامة وصف؟ لحظة بس، فين مهندس الشامل؟ لسه شايفه داخل الآن، لكن وين جلس ما أدري. أين الدكتور الشامل؟ ايه الفرة اللي نزل على طلبة العلم دي؟ هذا اشد الناس بلاء انهم اللي طلبة العلم الان. والله شفى الله عافاه، شفى الله عافاه. قطرب هذا بهذا سنون المسألة بهذه الطريقة. تعرف مخرج مش هذا بابك صح؟ تفضل. يا سلام يا سلام يا ايه الجمال ده يا شيخ، الحمد لله انت تخصصك، اما لو ما كانش تخصصك كنت هتقول ايش؟ يا سلام. ها علي صوتك شيخ. انا الان بسال طلب العلم السلفيين ما معنى ان اسماء الله اعلام واوصاف. معقول؟
ما أنا شعب أتى عقله.
نعم أعلم، علم على الذات المقدسة. الله يدل على الذات المقدسة، الرحمن يدل على الذات المقدسة، الرحيم يدل على الذات المقدسة.
أعلام
وأوصاف. يعني أوصاف إذا أضيفت لاسم الله كانت صفة له. الله الرحيم، الرحيم صفة لإيش؟ لله.
وأيضا تتضمن صفات الكمال، ما الأسماء الحسنى لا تتضمن صفات كمال. سبحان الله. نعم.
إذا هذا الاعتقاد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، وأيضا في الصفات
أن تثبت صفات الله جل في علاه بغير بتنزيه، أن تثبت صفات الله جل في علاه تنزيها بغير تعطيل وإثباتا بغير تشبيه، تنزيها بغير تعطيل وإثباتا بغير إيش؟ تشبيه. أو قل
ما الذي نومك؟ طب تعرف أنت تفصلها لي، لأن أنت مشكلتك إحنا أكثر من درس أراك تسمع أول الدرس وبعد الدرس عام زي الفرخة الدايخة، تنظر يمين وشمال تنظر يمين وشمال، دي معناها أنك مش مركز صح ولا لا؟ أجب هي عندك صدقني بس تريس. طب أستسمحك بلاش النظر يمين وشمال، ركز في حيطك عشان أنا كلامي يأتيك عموديا فلا تعرج فتفهمه سريعا. طيب طبعا تنزيها بغير تعطيل وإذاتا بغير تشبيه هي بالضبط أن نقول أن تثبت صفات الله جل وعلا بلا تمثيل بلا تكييف بلا تحريف بلا تعطيل. تنزيها أن تنزي الله جل وعلا عن مشابهة الخلق بلا تعطيل ولا تعطل الصفات وتقولها وتسمي التعطيل تنزيها، وتثبت بلا أن تشبه وتمثل. يبقى إذن تثبت صفات الله جل في علاه، من صفات الله جل في علاه يد الله فوق أيديه تجري بأعيننا، قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأن تثبت صفات الله جل في علاه بغير تعطيل أو تنزل بغير تعطيل، بغير تعطيل أن لا تعطل، والتعطيل كما قلنا فرقة الجهمية أو المعتزلة الذين يعطلون الأسماء والصفات يقولون لا سميع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ولا عليم ولا علم، ومنهم من يثبت الصفة ويفرغها من محتواها، يثبت الاسم ويفرغ من محتواها. يبقى أين الإثبات؟ يقولون عليم بلا علم، كريم بلا كرم، قدير بلا قدر، سبحان ربي العظيم، هذا أيضا محض تعطيل كما قلنا، يعبدون عدما كما فصلنا الأسبوع الماضي. يبقى بلا تعطيل وبلا تمثيل، يبقى إن أثبتت لا تمثل لا تشبه، يعني بلا تشبيه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لك يد، نعم لك يد، والقرد له يد، والأرنب له يد، والحصان أو الحمار أجلك الله له يد، ويدك تختلف اختلافا عظيما بائنا ظاهرا من يد الحمار ويد القرد، ويد القرد تختلف اختلافا عظيما بين وبين يد الحمار. هنا نقول أيضا ولله المثل الأعلى، لله يد، لله يد، ولك يد، ولي يد، وللأرنب يد، نعم، لكن يد الله جل في علاه لا تشابه يد المخلوقين بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه لا يعلم كيف صفات الله جل في علاه إلا الله. لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في نعائم الله أو في خلق الله. لما قيل لبعضهم وأراد أن يسأل عن كيفية صفة الله جل في علاه قال نسأل عن مخلوق، خلق الله آدم، خلق الله جبريل له 600 جناح، صف لي جناحا واحد من ثلاث أجنحة من 600 جناح، لا يستطيع أن يصف جناحا واحدا، لا تصل الى مخلوق خلق الله جل في علاه، فكيف تصل الى الله جل في علاه؟ لا تصل اليه فكره بحال من الاحوال. لذا تقول نحن الان نثبت الصفه دون التمثيل، ليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. لذلك انت طرت هنا الاثبات بلا تمثيل في نفس سياق الايات، قال وهو السميع البصير، فاثبت لنفسه سمعا كما اثبت لك سمعا، وهذا من اعظم الايات التي لابد ان يعض عليها طالب العلم بالنوادي، لانه اثبت له ما اثبت لك، أثبت له سمعا وأثبت لك سمعا، وأثبت له بصرا وأثبت لك بصرا، ومع ذلك قال ليس كمثله شيء. يعني أنا بقول لك سمع ولي الله جعله يقول له سمع ولك سمع، لكن سمعك ليس كسمع الله جل في علاه. وأنت ترى لما قالت عائشة سبحان من واسع سمعه الأصوات كلها، قالت فإني في ناحية الغرفة وإن التي تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يخفى عني بعض حديثها، وأنزل الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالغرض المقصود هنا تثبت الصفة دون التمثيل بحال من الأحوال، والتمثيل الفرق بينها وبين التشبيه كما بينا قبل ذلك. بينا ولا أسأل ولا أمشي؟ التمثيل الفرق بين التمثيل والتشبيه. شو أمشي أحسن؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أمشي. التمثيل هكذا طيب، والتشبيه هكذا، هات يدك حتى من ابرابها ديك ما شاء الله طلعها طلعها. انت بتسلم عليا هات كده انت بتحبني من هم هم هم. ما جيب يدك هكذا انا عملت يدي بس شوف هات لنا يد الله كلمك طويله كده حديده هات يدك الحمد لله شعبه هو رجل مقام رفيع فاطول مني شايف هي يد تشابهت بايش هو خمس وخمس كف وكف صحيح لكن اختلفت اختلفت في اللون انا قمحي صح ولا بتسموني خمري وهو اطول مني بعض الشيء اصابعه اطول من اصابعه هذا التشبيه التمثيل الاستواء في كل السفر التماثل في كل السفر هذا التمثيل والتشبيه في غالب السفر فنفى التمثيل وقد يكون التشبيه لانه ممكن يقول لك لو قلنا التمثيل منفي فاذا قد يكون التشبيه في بعض الصفات قلنا لا لا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء نكره في السياق نفي تفيد العموم وهو بعدما قال سميع بصير وهنا الله تعالى قد أثبت لك سمعنا بصرا عندما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فجعل له سمعنا بصرا وهو قال عن نفسي سميع بصير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في السمع والبصر وفعل هكذا قال إن الله سميع بصير أو تدعون سميعا بصيرا فجعل اليد على السمع والبصر لا يريد بذلك التمثيل أبدا هو أراد أن يبين لكم إيش سمع كما تعلمون وبصر كما تعلمون لا الصفة تماثل الصفة بحال من الأحوال فهنا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سمع كما لك سمع ولا بصر كما لك بصر ومع ذلك سمع الله تعالى لا يماثل سمع البشر ولا بصر الله تعالى يماثل بصر البشر بعيدا تثبت الصفة لله جل في علاه بغير تعطيل لا تعطلها وتقول أنزل أنت كاذب في ذلك وإن أثبت فلا تمثل لا تمثيل ولا تشبيه أيضا ولا تكييف لا تكييف لا تتصور كيفية لصفة من صفات الله جل في علاه لم تصل إليها فهو علم غيب بل إن الله جل في علاه جعلك في مصاف المؤمنين عندما تؤمن بالغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فالله هنا في هذا نقول غاب فالله غيب هنا بالنسبة لنا الله بالنسبة لنا هنا غيب افهم صح هذه مسألة عويصة جدا لو وقفت وسألت الجميع لن يجيبوني صدقني يا باشمهندس وهغلق الدرس غلط تركوني أقول كلمة قد توهم بالكفر ولا يفهمون وهي لا توهم بالكفر لا توهم بالتوحيد نعم هنا غاب الله عنا هنا أو هو غيب عنا هنا استغفر الله غيب عنا هنا فقد يكون غيب وهو لا غيب وقال خلقنا سبع سماوات سورة المؤمنين بسرعة أول ربع ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وسورة الأعراف فلنسألنا الذين يرسلون ولنسألنا المرسلين وما كنا غائبين قال وما كنا غائبين سبحانه وجل في علاه بعيدا الله لا يغيب نعم لا يغيب قال أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب لا هنا نقول الغيب هنا بمعنى إيه بمعنى أنك لم ترى الله ولم تعلم صفة من صفات الله جل في علاه لم تعلم كيفية صفات الله جل في علاه فصار غيبا بالنسبة لك هنا بقى الصفات غيب بالنسبة لك ومحك إيمانك الحق أن تؤمن بهذا الغيب وأما هو وهو معكم أينما كنت هذا معنى الغيب هنا فإن أردت بالغيب هو الغيب عن كيفية صفات الله جل في علاه فنؤمن بها نعم حق الإيمان هنا أن تؤمن بهذا الغيب لأنه قد غاب عنك كيفية صفات الله جل في علاه فتتفكر فيها فلا تفكر في الكيفية ومعنى كيفية هنا معناه إيش معناه أنك تتصور كيفية معينة سواء مماثلة أو غير مماثلة ده الفرق بين التكييف والتمثيل التمثيل يجعل له صورة مماثلة في الواقع يقول يد الله كيد سيف فيجعل له صورة مماثلة في الواقع أما التكييف فهو يتصور صورة في الذهن قد تكون في الذهن وقد تكون في الخارج لكن تكون في الذهن ده اسمه التكييف يكيف الصورة والتكييف غاب عنا قد قال الإمام مالك عندما سألوه وقالوا يا إمام الرحمن عرش استوى كيف استوى فقال الكيف مجهول عنا لم ينفي هناك كيفية لا يمكن أن تجد ذاتا بلا صفات ولا صفة بلا كيفية ولا صفة الصفة لابد أن تكون لها كيفية لكن قد تغيب قد لا تغيب. أما صفات الله فهي غيب عنه. لذلك قال الإمام مالك الكيف مجهول عنه، هو معلوم عند الله جل وعلا وهو غيب بالنسبة لنا. قال الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا هذا التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وقد فصلنا القول فيه كثيرا، لكن أردت أن أذكر الإخوة تأسيسا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي. ولا أرى منتهيا ستقتلوني كمدا، هذه أنا قلت بوابة العلم إتقان العقيدة، لا يمكن أن أجد عالما نحريرا ولا فقيها لم يتقن هذا الباب بحال من الأحوال. هذا القسم الثالث. القسم الثالث هو توحيد الإلهي، وهو توحيد القصد الطلبي، توحيد الإلهية وتوحيد القصد الطلبي، وهو توحيد الله جل وعلا بإفراد العباد. وهو له شقان، لكن الشق الأسمى هو شق العمل، وهو أن تفرد الله بالعبادة، أن تصرف العبادة لله جل وعلا. توحيد الإلهية بأن تقول لا معبود بحق إلا الله لفظا واعتقادا وعملا، لا معبود بحق اعتقادا. وهذا قد قارنك أو قد ساواك بعض أهل البدع في ذلك، يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة بحق إلا الله اعتقادا، لكن عند العمل لا ما يهم. كما سنبين فيما بضدها تتبين أشياء الشرك عندهم عند أهل السنة والجماعة. لا معبود بحق إلا الله قولا واعتقادا وعملا، وهذا أسمى، هذا المهم جدا وهو العمل. والعمل هذا معياره أن تتعرف على العبادة الحق، ركن العبودية الأعظم، لأنك لا تكون موحدا للإلهية حتى تكون عابدا حقا لله جل في علاه. وهو الذي صرح بذلك، قال الله تعالى فاعبد الله، أمر أعظم الخلق قدرا فاعبد الله، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي حديث معاذ يا معاذ يا معاذ يا معاذ، حتى قال له أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال أن يوحدوا الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذا المقصود الأسمى من خلق الخلق، هو أن الله خلقك لعبادته فتفرغ لها، لكن الذي يتفرغ للدنيا دون العبادة هذه مصيبة كبرى، هذا يضيع ويضيع حتى من يعول. كان سعيد بن المسيب إن خشي على أولاده لا يدر الربح له ولا يخبئه ويبعثه مثلا أو يرميه، لا، كان يقول والله يا بني إني لا أزيد من صلاتي من إيه؟ من أجلك. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فإذا أن تعرف ركن العبادة الأعظم، وأن تتعرف على العبادة، ثم تقول هذا هو توحيد الإلهي. العبادة كل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طب ما يحبه الله ويرضاه أحد يستطيع أن يطلع عليه؟ أنت لم ترى الله ولم تكلم الله ولم تسمع عن الله جل في علاه ولم يأتيك جبريل، إذا لن تعلم بحال من الأحوال ما يحبه الله ويرضاه إلا من الله بطريق الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يعبد الله، لا يرتضي الله بالعبادة إلا تكون له وحده، ولا يعبد إلا بما شرع سبحانه جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بإذن توحيد العبادة هي توحيد الله بأفعال العباد، وهي صرف كل عبادة لله وحده جل في علاه. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها ثبتت بالشرع تحت ألف خط، لا عبادة إلا أن تكون قد ثبتت بالشرع، لا بالهوى لا بالوجه، لا حدثني قلبي عن ربي. كل عبادة ثبتت بالشرع، لأن العبادة لا تكون إلا بالشرع، ما يحبه الله ويرضاه، ولا نعلم ما يحبه الله إلا من الله. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. إذن نقول التوحيد الثالث هو توحيد العبادة، وهذا كما قلنا الذي قد قصده الله تعالى، أو هو المعني بالأصل، فهو المقصود الأسمى من أنواع التوحيد الثلاثة. العلاقة بين أنواع التوحيد، التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. الربوبية يستلزم الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، والدلالة على ذلك كثيرة من القرآن. سورة المؤمنون بسورة عشر، قل من رب السماوات والسبع، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لا قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيدي، قل من يجيره، قل من بيدي ملكوت السماوات والأرض، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه، سيقولون لا قل فأنا تسحرون. فهنا الله تعالى يقول يسأل سؤال عن الربوبية فالإجابة تأتي بالإقرار بالربوبية. قل لو أقررتم بالربوبية لزمكم الإتيان بالإلهية، لازمكم ذلك، أفلا تذكرون أقررتم بالرب، والرب يستلزم أنه الذي خلق الذي رزق الذي أعطى الذي منع الذي أحيا الذي أمات أن تعبده هو، أن تصرف له العباد. لذلك قال الله جل في علاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربوبية الآن، ربكم الذي خلقكم وأعطاكم ومنحكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. قال اعبدوا ربكم، لما قال اعبدوا ربكم اظهر اولا ان العبادة لا تكون الا لمن كان ربا يرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. فاذا الربوبية تستلزم الالهية، الربوبية العلاقة بين الربوبية والالهية علاقة استلزام. لذلك نحن نقول كأنها ايمان باطن وظاهر، باطن عندما صح الاعتقاد صح ايش التزام الظاهر، اذا صح الاعتقاد الباطن صح التزام الظاهر. فعلاقة الربوبية بالإلهية الاستلزام، وعلاقة الإلهية بالربوبية التضمن. لا تجد عابدا قط إلا وقد اعتقد في رب الاعتقاد الصحيح. إن كان مخلصا دعك من المنافقين، نتكلم عن النفاق، نتكلم عن من استوى الظاهر والباطن الذي عبد الله ظاهرا وباطنا. الألوهية تتضمن الربوبية، فإن المرأة إذا سجد لله جل في علاه ووضع أشرف ما فيه في الوجه على الأرض إذعانا لله جل في علاه فلك أن تقول يستلزم من ذلك أنه قد اعتقد في قلبه بالثواب والعقاب بأن الله قادر أن يرفع هذا الوجه في عليين وقادر أن يعاقب من لم يفعل ذلك. وأيضا فإن القلب يهفو رغبة ورهبة ورجاء لله جل في علاه وخوفا ووجلا من الله جل في علاه. فالألوهية تتضمن الربوبية، لك أيضا مثال آخر يثبت لك ذلك في هذه العلاقة العظيمة، ألا وهي إذا رفع العبد يديه لله جل في علاه، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارحمنا، اللهم فرج الكربات، اللهم أعط الحسنات والصالحات. فأنت حينما تدعو قد أتيت بالإلهية، رفع اليد والسؤال هذه إلهية. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون أكملوا عن عبادتي. يبقى تم الدعاء، يبقى أنت في إلهية الآن، أنت في الإلهية الآن. ولذلك ماذا قال الله جل في علاه عن إبراهيم؟ قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أكملوا فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجعل العبادة مكان الدعاء. فإذا الدعاء عبادة، إذا أنت إذا رفعت يديك لله تدعو الله فأنت في إلهية، هذه الإلهية تتضمن الربوبية، لأنك لا تدعو إلا من اعتقدت اعتقادا سديدا بأنه يستطيع أن يعطيك أو لا يعطيك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأنت إن دعوت دعاء مريرا على رزق ما، تعلم بأن الذي دعوته هو الذي يملك هذا الرزق والذي سيعطيك ويمنحك ويعطيك هذا الرزق. فهذا تضمن للربوبية، إذن الإلهية تتضمن الربوبية. وأما الأسماء والصفات تشمل الجميع، الأسماء والصفات تشمل الجميع. فأنت إذا قلت جل في علاه الرحمن فانك تتوسل الى الله جل وعلا في الدعاء بالرحمه، برحمه الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك استغيث. فالتوسل عباده، وهذه العباده جاءت باسماء بالتوسل بصفات الله جل في علاه. وايضا تستلزم الربوبيه انك اعتقدت بان الله جل في علاه هو الذي يستطيع ان يعاقب وهو الذي يستطيع ان ايش ان يرحم. فاذا اتيت بالثلاث، فالاسماء والصفات تشمل الثلاث من توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات. اذا هذه التعريف الثالث في الكلام على توحيد القصد الطلبي. نقول اخوتي الكرام ان وصلنا الى هذا التعريف فقد اتضح لنا الان هذا المجال الصريح وهذا السير القويم في الشرع القويم على توحيد الله جل في علاه الذي لا يستقيم ايمان عبد ولا يمكن للانسان بنجاه بحال من الاحوال الا بهذا التوحيد. اقول يكمل هذا الشطر الاول، يكمل بالشطر الثاني، بضدها تتبين الاشياء. وليس هذا من باب التعريف بل بهذا من باب الايجاب، لانه لا يكون موحدا الا ان يؤمن بهذا التوحيد الذي فصلناه ويكفر بايش بما كان مضادا له الا وهو الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبضدها تتبين الاشياء. اقول اذا عرفنا التوحيد فعرف الشرك. الشرك وهذا أكيد، لأن الإنسان إذا علم الحق من الباطل فرق بين الحق والباطل ويطبق بحذافير آية الله جل في علاه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فنقول الشرك يضاد التوحيد، الشرك مضاد للتوحيد، والشرك الأصل فيه الشرك في اللغة هو التشريك، الأصل فيه في اللغة التشريك والمصاحبة، الأصل في الشرك التشريك والمصاحبة. والشرك في الاصطلاح قد تعددت الأقوال، تعددت الأقوال كثيرا من علمائنا في تعريف الشرك، والحق بأنها بأسرها تجتمع إلى هذا التعريف، أن الشرك اصطلاحا هو أن يجعل لله شريكا في الربوبية في الخلق أو الإحياء والإماتة والرزق والإعطاء والمنع والرفع والخفض، بأن يجعل لله شريكا في الربوبية أو شريكا في الأسماء والصفات أو شريكا في الإلهية. يبقى أصل الشرك ألا يوحد الله جل وعلا في قسم من الأقسام الثلاثة التي بيناها. يبقى إذن الشرك هو التشريك بالله جل في علاه، أن تجعل لله ندا والله جل في علاه قال هل تعلم له سمية، أن تجعل لله جل في علاه سميا شريكا ندا ظهيرا معينا في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإلهية. هذا أصل معنى الشرك في الاصطلاح. والشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه، لأن هذا الشرك وضع الشيء في موضعه، العجب كل العجب. وإن كانت الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لكن هذا عجب كل العجب مما نسمع الآن. قال الله جل في علاه إني والإنس والجن في نبأ عظيم. هناك من شرعنا ما يدل على ذلك متفرقة، قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليه بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم. وزاد بعضهم قالوا فإن عصوني فأنا طبيبهم وإن عبدوني فأنا حبيبهم. الغرض المقصود بأن أظلم الظلم أن تصرف العبادة لغير الله جل في علاه، وهو المستحق بأن تفرده بالعبادة سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. الأمن التام الكامل لله جل في علاه والنجاة والهداية التامة الكاملة بعدم الظلم. قال الصحابة يا رسول الله وأي منا لم يظلم نفسه، لكنه ما أراد ذلك، ما منا من أحد إلا صباح مساء ليل نهار يظلم نفسه ويتعدى حدوده ويتجرع على الله جل في علاه في المعاصي، لكن من سلم قال للمعاذ فإن أسأت فأحسن. أي إساءة تقع من الإنسان لها ما لها من المداواة، إلا الشرك لا مداواة له في حال من الأحوال. لذلك لما قالت عائشة لله دوين ثلاثة دوان لا يتركه أبدا، هو دوان الشرك، نعوذ بالله من الشرك. وأنا أستغرب كثيرا ممن على مقامه أو على قدره أو كبر سنه ولا يدري ولا يتقن أبواب الشرك، وقد يقع في الشرك والله وهي أقرب إلى شراك نعل، كبير السن رجل كبير السن ولا يدري ما الشرك، وممكن يقع في الشرك في كل لحظة وحين. أنا أقول لكم إخوتي الكرام حتى لا تتعجبوا مما أقول، عندكم أحد تعرفونه أكبر من إبراهيم أعظم قدرا من الخليل؟ إبراهيم عليه السلام كان يخشى من الشرك، فلا يخشى أحد منا من الشرك. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه لابد. التوحيد والنجاة أقرب، الجنة أقرب الإنسان من شراك نعل، والشرك كذلك. قال إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي وهو يسمع هذه الآية يقول ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم، ومن يأمن على نفسه من البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلى المرء أن يدرك هذا الباب. لذلك قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، اسمعوا إلى قول لقمان لابنه الحكيم، قالت يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال علم هنا والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنت أن تصرف العبادة لغير الله جل فلا قد ظلمت أو وقعت في الظلم البين العظيم. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الذنب. لذلك لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد قال علماؤنا بأن من عظيم ظلم الإنسان في الشرك أنه شبه المخلوق بالخالق،
أعطى المخلوق صفة من صفات الخالق، أعطى المخلوق صفة من صفات الخالق. أن تعطي المخلوق صفة من صفات الربوبية، أعوذ بالله من الخذلان. أن تجعل أحدا يعبد أحدا من دون الله جل في علاه، أو يصرف له عبادة من دون الله جل في علاه، أعوذ بالله من الخذلان. هذا التشبيه، لذلك قال الله جل في علاه: إن الشرك لظلم عظيم. أيضا فإن من عظم ظلم الشرك بأن الله جل في علاه أعظم له العقوبة، كما أنه عظيم في المعصية فأعظم له العقوبة. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال ابن مسعود، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أصابه ما أصابه قبل ذلك. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولذلك قال الله جل في علاه على لسان عيسى عليه السلام، قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالت عائشة، وجاء مرفوعا في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة دواوين لله جل في علاه، ديوان لا يغفره الله أبدا، ديوان لا يغفر الله أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد، ولو عدنا في الأرض فسادة، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد، اللهم بحق جبروتك، بحق ملكك للقلب، بحق لا إله إلا الله، لا تمتنا إلا على التوحيد، اللهم أمتنا على الإسلام والتوحيد يا رب العالمين. والله الإنسان قد يفتن في لحظة وفي ثانية واحدة، فتقلب قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الفتن التي تأتي تترى تتتابع وتتتايع، تبقي المرأة الحليمة حيرانة. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لذلك لما أتى بأتعس أهل الأرض قال: أرأيت لو كنت تملك ما في الأرض وفي السماوات والأراضين، أو كانت هذه ذهبا، أكنت مفتديا به؟ قال: اللهم نعم، من عذابي. قال: اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. لذلك فهو أظلم الظلم وأعظم ذنب، بل هو أقبح الذنب. أيضا فإن الشرك محبط للأعمال، من عظيم هذه المعصية أن الله جل وعلا ولو أتى الرجل بجبال الحسنات فإنه محبط لعمله، لا يمكن أن يقبل عند ربه جل في علاه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لذلك يقول الله جل في علاه لنبيه وللأنبياء، قال: فبهداهم مقتده. قال الله تعالى: ولو أشركوا، هؤلاء الأنبياء الأخيار الأبرار أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فسأله: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقضي الضيف ويعطي ويفعل ويفعل، فقال: ما له عند الله جل في علاه؟ قال: هو في النار، هو في النار، أشرك بالله، مات مشركا، قال: هو في النار. وجاءت امرأة أيضا تسأل عن أمها التي كانت تعمل الخير وتغيث الملهوف وتكرم الضيف وتعطي الحسنات وتصل الرحم، قال: هي في النار. وفي رواية أخرى قال: أبي أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فاشتد الأمر على الرجل وهو يقول: أبي كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل من الحسنات والصالحات، قال: هو في النار. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية غير الصحيحين، قال: وأين أبوك؟ قال: أبي في النار، أبي وأبوك في النار. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نظن بأن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع الخيرات وأم لم تصنع الخيرات، لكن انظر إلى الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وأنزل الله تعالى: ما كان للمؤمنين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبرها، فزار قبرها فبكى، وبكى الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك محبط للعمل، بل هو لم يفعل ما 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 الله تعالى ما جعله يفوت من ذلك. قال الله جل في علاه لنبينا وهو أعظم القدر وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. لذلك هذا الباب من أعظم الأبواب ومن أخطر الأبواب، والذين يقعون في الشرك دون دراية أو عنادا يقولون لا تدرسوا هذا فإنه يفرق الأمة، وهذا الذي تستقيم به الأمة، وهذا الذي تدخل به الأمة الجنة، وإلا فالعقاب العقاب. فإن أعظم الذنب عند الله صغير، خلى الشرك الإنسان ما خلى من الشرك فهو إلى النجاة، وإذا مسه الشرك فهو إلى الهلاك، نعوذ بالله من الهلاك. أيضا من ذلك فإن الشرك يبيح الدم والمال والعرض، وقد قال الله جل في علاه فاقتلوا المشركين حيث ولدتموهم وخذوهم واحصروهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا طبعا الكلام على الحربيين، أما المستأمن وأما المعاهد فلا يدخل في هذا الباب، وإن كان كافرا مشركا وهو في النار لو مات على ذلك خالدا مخلدا فيها. هذا معنى الشرك وعظيم الشرك وعظيم هذه الكبيرة من الكبائر. هناك هذا التعريف وهذا الفهم فهم أهل السنة والجماعة، أما فهم الفرق الضالة الذين يخالفون أهل السنة والجماعة، وهذا الخطأ البين الذي يقعون فيه بأنهم يفهمون فهما خاطئا في الشرك، وهذا الذي قد أودى بهم إلى التردي على المهالك وهم لا يدرون، وهم يعرفون الشرك بغير ما عرفه أهل السنة والجماعة، ويعتقدون بالشرك غير ما يعتقد أهل السنة والجماعة. هم يعتقدون الشرك في الاعتقاد فقط، محل الشرك عندهم القلب، هذا محل الشرك، وهذا سبب الخطر العظيم الذي يقعون فيه. لذلك ترى كثيرا من الناس يقعون في الشركيات، وإن أثبت لهم أنه شرك يقولون هذا ليس شركا لذاته. لما؟ لأنهم أداروا الشرك على القلب، قالوا محل الشرك فقط على القلب، ونحن نقول لا، محل الشرك على القلب وعلى العمل. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لذلك كما نقول في مسألة الإيمان، من جعل وأدار الكفر على الاعتقاد فقط مستحيل أو غير مستحيل، جاحد أو غير جاحد، هذا من المرجئة. فتوحيد الإلهية الأهم فيه أن تعلم بأن الشرك قد يقع فيه في, 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 في القسم الثالث. هم يرون أن الشرك فقط هو ما يقع في القسم الأول والثاني، الأسماء والصفات أو الربوبية، فهم يرون بأن الشرك هو من اعتقد مؤثرا في الكون غير الله جل وعلا، أو من اعتقد شريكا مع الله يحرك الكون، يرزق يعطي يغيث، قالوا هذا هو الشرك. أو وهذه مهمة جدا، أو اعتقد أن أحدا غير الله يستحق أن يفرد بالعبادة، وهذا شبهه فيه من أهل السنة جماعة بشطر من الكلام. قالوا أن يعتقد الشرك عندهم، ما هو الشرك؟ أنت إذا أردت أن تنجو لابد أن تعرف فكر الآخرين، إن كان ضلال أو إن كان الحق لابد أن لن يستبين لك طريق الحق إلا أن تتقنه وتتقن المخالف بضدها تتبين الأشياء. فهم يعتقدون بأن مدار الشرك على الاعتقاد فقط، يعني اعتقد أن للكون مؤثرا مع الله أو غير الله أو من يسامي الله جل في علاه، هذا قد أشرك. من اعتقد أن هناك رازق أو خالق غير الله جل في علاه فهو أشرك. والله العظيم أبو جهل كان يعتقد ذلك، أبو جهل كان يعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا من؟ إلا الله. ويعتقد لا محي ولا مميت إلا من؟ إلا الله. لكنه كان يصرف العبادة لمن؟ لغير الله. قال نعب ما نعبدهم إلا، يبقى ما أشرك في الربوبية صارت. لا، الله جل في علاه أجلى لنا في كتابه أن أهل مكة أعظم إقرار لهم حج عليهم إقرارهم بإيه؟ الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الرازق الخالق، هم يعتقدون ذلك. فيرون هؤلاء حصرا وقصرا في الشرك في الاعتقاد فقط. من اعتقد بمؤثر في الكون غير الله فهذا مشرك، يبقى الثانوية عندهم مشرك، والمنوية من المشركين، وطبعا فرعون من المشركين لمسألة اعتقاد الربوبية. وأيضا زيادة يقولون ومن اعتقد أن أحدا يستحق أن يفرد بالعبادة كسجود وصلاة وصيام، أن يستحق أن يفرد بالعبادة غير الله أو مع الله فهو مشرك. أداروا المسألة على إيش؟
على الاعتقاد. قلنا قفل، نحن معكم في هذا الحمد لله. ائتي بالرابعة المهمة. طب لو صرف العبادة؟ قال ما دام لم يعتقد في الذي صرف له العبادة أنه مستحق لذلك فلا يكفر. هذا ليس شركا لذاته. والله تأخذونها بلا مقابل وتضرب لها المطي ولا تتقنوها إلا إذا وفق الله العبد لذلك. فهمتم هذه المسألة؟ إذن هو يقول معك نعم، لو اعتقد بأن أحدا يستحق هذه الاستغاثة الدعاء، يعني بالتصريح لا بالتلميح، قام رجل إلى البدوي ودعاه ارزق أمي بالولد فإنها تشتاق إلى الولد من سنين طوال، فوقف فسئل البدوي يرزق؟ قال لا، هو لا يرزق، الله الذي يرزق. طب أنت دعوت البدوي؟ قال هو لا يستحق أن أدعوه، أن أدعو الله، لكن هو شفيع لي أنا. افهم هذه المسألة بالله عليك. هو الآن دعاه ولا ما دعاه؟ صرف له العبادة ثم سماه إيه؟ وليا صالحا شفيعا، بالضبط كأبي جهل عندما قال ما نعبدهم إلا. فهم؟ هنا يأتي الآخر فيقول لا ليس بمشرك. طب اللي فعله خطأ أو هو وسيلة للشرك، العمل عنده ليس شركا لذاته، الشرك المحض عنده في الاعتقاد، مفهوم؟ وهذا الفارق البين الجوهري بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والإيش والضلال. لأنه يقول نفس الدعاء لما صرف صار الأمر شركا، صار الأمر شركا، وده نص الكتاب لا يحتاج إلى تمحيص نظر. ادعوني أستجب لك، إن الذين يستكبرون عن إيش الدعاء، يبقى لابد أن تكون إن صرفها لغير الله فقد اتخذ ربا أقر أو لم يقر، اعتقد أو لم يعتقد، قد أخذ ربا بلسان حاله وإن لم يعتقد. هذا فارق جوهري. إذن الأصل في ذلك أنهم يعتقدون بأن الشرك مدار الشرك، أن مدار الشرك بأسره على الاعتقاد. فإن اعتقد مؤثرا للكون غير الله مع الله جل في علاء فقد أشرك، وإن اعتقد أن أحدا غير الله جل في علاء يستحق العبادة فقد أشرك. فمن صاف لغير الله جل في علاء ولم يعتقد بأن هذا الذي صاف له يستحق ذلك مع الله جل في علاء فليس بإيش بمشرك، لم يأتي بشكل ذاته، ليس شركا لذاته. هذه أم الطماط، هذا المعنى الأصيل بضدها تتبين. وهذا هذه اللآلئ لا يعرف قيمتها، لا يعرف قيمتها إلا إيه؟ إلا من استطاع الله جل وعلا أن يتقن هذه العلوم. كثير ممكن يقول مين بيتكلم بهذا الكلام، ما خلاص الحمد لله ما عرفنا التوحيد إن شاء الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله والأب طيب ومشغلين، هو ده اللي بيحدث معنا. كثيرا يحسب أنه يعلم وهو لا يعلم شيء. وهذه دقائق الأمور التي يعني قال بعض العلماء فرض عين على كل إنسان أن يتقن، فرض عين، لأنك فرض عين أن تأتي بهذه الآية العظيمة ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولن تصل إلى ذلك إلا بمعرفة التوحيد الحق ومعرفة الشرك الحق فتتقي الشرك وتأتي بالتوحيد الحق. هذا بالنسبة لتعريف الشرك. أقسام الشرك أيضا كما قلنا أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد إلهية. أقسام الشرك ثلاثة أيضا، ونختم بها الباب إن شاء الله حتى لا نطير على الإخوة ولأنها مسائل من الأهمية بالمكان. أقول وأقسام الشرك ثلاثة: شرك في الربوبية، الشرك في الربوبية ضابط يضبطه لك حتى لا نسترسل ونطع بالإخوة. أنا شايف الإخوة ماتوا مع أني أرى أنني لو جلست في التوحيد 5 سنين دون نوم والله لا أشعر بالملل ولا أشعر بشيء، حياة القلب في هذا. أما الذي أراه في وجوه الإخوة يعني شيء مميت، والله العظيم ليس مميتا عند نوم لا يفقهون، خليكم ما تفهموش حاجه. ما انا حتى لو كلمت الحيطان انا عند ربي اللهم رزقتني فاعطيت وانت تحاسب، المساله منتهيه. دي بقى الله جل وعلا يصطفي من يشاء ليفهمه، دي من عند الله جل وعلا. والذي يتمنى ان يتصدى للناس هذا الذي سيصدره الله جل وعلا، المعونه على قدر المعونه. اما الذي يهمني ان انا حتى لو مش فاهمين بس مش موت كله بيفعل ذلك ما أدري إيش اللي بيفعل، هل هو بيصرح لحيته ولا هو بيجيب الأثر فيه ولا بيتثاءب وبيخفي ذلك عليه التثاؤب على إيش؟ أنت في مسائل قال فيها إبراهيم وجنبني وبني أن إبراهيم عليه السلام أنت نجوت، أخذت الصك في النجاة. الله المستعان. ضابط الشرك في الربوبية حتى لا أترسل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر. من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد أشرك في الربوبية. من اعتقد أن وليا من الأولياء يستطيع الإحياء والإماتة أو الرزق أو العطاء أو المنع فقد أشرك في الربوبية، فقد أعطاه صفة من صفات الربوبية، أعطاه صفة من صفات الربوبية. ومن استغاث أحدا فيما لا يقدر، وهذا ضابط، فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فإنه لا يمكن أن يستغيثه إلا باعتقاد خاطئ والاعتقاد في غير الله جل وعلا. يبقى إذا الضابط إيش؟ أنا بقى صحيكم أسأل الإخوة اللي ورا اللي قاعدين متهوين ولا بلاش؟ سيبك يا مالي، أنت راجل طالب علم يا مالي. ضابط الشرك في الربوبية أخ ممكن يردده عليا؟ هي الإجابة أمام الصف. باشمهندس مش محمد الأورق انت بتتماوت الان؟ نعم انت ها رأي انت فين؟ انت اللي اشغلتك تدافع عنه، وحتى لو اعطاك الورقة يعطيك الورقة بيدي ولا هو عقله في يدي؟ هو بيعطيك الورقة عقله معك. طب احل على 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 من تراه مثلك. ضابط شرك في الربوبية يعني ايه؟ ممتاز. انا اعتقد بغير الله ما انا اعتقد الا في الله يعني ايه؟ مثل ها؟ نعم ممتاز. يبقى اذا انا اعتقد بغير الله ما انا اعتقد الا هذا بالنسبة للربوبية. الشرك في الاسماء والصفات هو من باب الالحاد، اولا فيها التعطيل التام كالجهمية بنفي الاسماء والصفات، او اشتقاق، وهذا على اشتقاق اسماء لآلهة تعبد من دون الله جل وعلا من اسماء الله، كاللات من ايش؟ من الله، والمنات من المناة، والعزة من العزيز. هذا اهم انواع الشرك في الاسماء والصفات. ومن انواع الشرك في الاسماء والصفات الالحاد. لما عرفنا توحيد اسماء الصفات قلنا الاثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، لكن نسينا نقول ولا تحريف ايضا، ولا تحريف المزعوم بايش؟ بالتاويل. مزعوم بتاويل الذات سبع صفات تسع صفات خمس صفات وتحريف باقي الصفات على انها مؤوله معناها الظاهر غير مقصود. يعني الله تعالى انزل القران ليحيرنا لا ليهدينا، نزل القرآن لتحيير العقول لا لهداية العقول. طب نصدقكم ولا نصدق ربنا المعبود سبحانه وجل في علاه عندما قال وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما جعله حيرة على المؤمنين بحال من الأحوال. الإلحاد في أسماء الله جل في علاه، أن يحيد عن أسماء الله جل في علاه ونسمي الله بغير اسمه كما سمت النصارى الأب الله بالأب، فهذا أيضا نوع شرك في الأسماء والصفات. الشرك الثالث شرك في الإلهية، والشرك في الإلهية ضابط واحد سيأتي تفصيله إن شاء الله في بقية الكتاب، لكن يحتاج إلى إيه؟ إلى إتقان. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله نذر ذبح. طبعا العبادات عبادات ثلاث، عبادات تخيلية، عبادات منامية، عبادات في اليقظة. هذه العبادات الثلاثة لها نفس التقسيم، صحيح ولا لا؟ مدنية العبادات ثلاثة، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات قلبية يقع فيها الشرك. نعم. طب الشرك في العبادات البدنية ظاهر، إن صلى لغير الله إن سجد لغير الله فقد أشرك، صرف عبادة لله. عبادات مالية كاف النذر والذبح مش الصدقة، ما هو النذر والصدقة ما هو يدخل فيها الذبح أو النذر عبادات مالية. لو صرفها لغير الله، لو ذبح لولي أو ذبح لملك مقرب أو ذبح لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذبح لنبي، فقد أشرك. قال فصلي ربك وإيش يعني، وانحر لربك لا لغيره. هذه عبادات صرفها لغير الله ولا شرك. الثالث عبادات إيه؟ قلبية، كالخوف، خوف العبادة، خوف السر، صرفه لغير الله شرك. لكن رجل وقف وهو يأكل رأى أسد، خرج الأسد من الغابة وجاء أمامه، فلما جرى قال الفقيه يا كافر أشرك بالله ليش؟ لأنه جرى من الأسد فقد خاف من غير إيه؟ غير الله. صحيح لا، هذا خوف جبريل، ده لو جرى من فار
لا يقال له ذلك.
الخوف الذي هو شرك هو خوف إيه؟ خوف السر، وهذا سائل تفسير تفصيل إن شاء الله. الخوف والإنابة والرجاء لا تكون إلا لله جل وعلا. التوكل محض التوكل، من توكل على غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا. ولذلك نحن نقول أخطأ خطأ عظيما ممن درس حتى التوحيد، يقول لا تقل توكلت على الله وعليك فهذا شرك، قل توكلت على الله ثم هذا شرك. حتى في هذا توكلت ثم عليك هذا شرك، لا يصح. اتقن المسائل، هذه عبادة قلبية محض، فلما كانت المحضية في العبادة القلبية لا يجوز التشريك فيها بحال من الأحوال أبدا. لذلك العلماء إيش يقولون؟ يقولون لا إكراه في القلب، لا إكراه على القلب. تفهمين كيف يعني؟ يعني من وضع السيف على رقبته أن يسب محمدا فسب راضيا فقد كفر. ما هو السيف هو مكره، مكره قال فإن عاد فعد، لا، لأن إيش؟ القلب لا سلطان عليه إلا فقط الله جل وعلا. قال إلا من أكره أكمله
وقلبه مطمئن.
إذن العبادات، هذا الفرق بقى بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة. العبادات الباطنة تمحيض التوحيد لله جل وعلا. العبادات البدنية يمكن في هذه وده إذا كانت قولية ما شاء الله ثم شئت، لكن التوكل لا، توكلت على الله فقط، ولا يقال توكلت على الله ثم عليك، يبقى هذا شرك، أيضا شرك في التوحيد. كل عبادة ثبت بالشرع أنها عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لله لغير الله شرك. يبقى لنا الكلام على أصول هذه المسائل المهمة جدا. كنت أتمنى والله الكلام على اسم الله الحليم، لكن كلما تأتيني الهمة أن أبدأ وأترك الإخوة أقف أنظر في الوجوه أقول حرام، اتق الله ربك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. كان يتخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. تخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. نتخولهم بالموعظة، وعليك أن تجيب عن الأسئلة، لأن هذا الباب باب يحتاج إلى إجابة أسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.